أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي. وصلنا إلى هذا العنوان: دور العلاقات الاجتماعية في حركة التأريخ. ذكرنا سابقا أن المجتمع يتكون من ثلاثة عناصر، وهذه العناصر تتمثل بالإنسان أولا، والطبيعة ثانيا، والعلاقات الاجتماعية ما بين الإنسان وأخيه الإنسان، والإنسان والطبيعة. وذكرنا أن للإنسان دور كبير في حركة التأريخ، وذكرنا أيضا أن للطبيعة تأثيرا في الحركة التأريخية. بقي الكلام عن العلاقات الاجتماعية، وهي علاقة الإنسان بالإنسان، يعني العلاقة الاجتماعية الموجودة بين هذين الطرفين. ولماذا ندرس هذه العلاقة ونتكلم عنها؟ إنما ندرس هذه العلاقة ونتكلم عنها لنحدد الموقف من هذه العلاقة، موقفنا نحن من هذه العلاقة، على ضوء ما وصلنا إليه من أدلة قرآنية في دور الإنسان والطبيعة في الحركة التاريخية. بينا سابقا ما هو دور الإنسان في حركة التاريخ، وما هو دور الطبيعة في حركة التاريخ. فالآن نريد أن نعرف العلاقات الاجتماعية وتأثير هذه العلاقات في حركة التاريخ للمجتمع البشري. فالكلام يقع في العلاقات الاجتماعية. العلاقة الاجتماعية تتكون من علاقتين مزدوجتين. الأولى علاقة الإنسان بالطبيعة، والثانية علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. فالإنسان هو طرف، مرة نلاحظ من جهة علاقته بالطبيعة، ومرة نلاحظه من جهة العلاقة بمن؟ بأخيه الإنسان. هذان خطان من العلاقة الاجتماعية. نؤمن نحن بأن كل واحدة منهما من هاتين العلاقتين، أو كل واحد منهما من هذين الخطين، مختلف عن الآخر. فعلاقة الإنسان مع الطبيعة تختلف ولو نسبيا عن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وإنما قلنا نسبيا لأنه قد يوجد تفاعل بين العلاقتين بشكل محدود كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فكل واحد من هذين الخطين يواجه مشكلة وله نوع حل، أولها نوع حل ينسجم مع المشكلة. يعني علاقة الإنسان بأخيه الإنسان توجد مشكلة ولا بد لها من نوع حل، وعلاقة الإنسان بالطبيعة لها مشكلة ولا بد لها من حل. وسنتكلم عن الخط الأول، وهذا الخط هو علاقة الإنسان بالطبيعة. الخط الأول الذي يمثل علاقة الإنسان مع الطبيعة، وذلك من خلال استثمار الإنسان للأرض وإنتاج حاجاته منها. هذا الخط يواجه مشكلة، مشكلة التناقض بين الإنسان والطبيعة، يعني هناك تناقض بينهما، والذي ينشأ من خلال تمرد الطبيعة على الإنسان وعدم استجابة الطبيعة للإنسان. وهذه المشكلة، مشكلة عدم استجابة الطبيعة للإنسان وتمرد الطبيعة على الإنسان، لها حل، لها حل مستمد من خلال قانون موضوعي يمثل سنة وقانون من سنن وقوانين التاريخ. وهذا الحل هو قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة. فالإنسان إذا قل جهله بالطبيعة تنمو المعرفة لديه، وهذا ما يعبر عنه بالخبرة. إذا قل جهله بالطبيعة يصير عنده معرفة كبيرة، فإذا زادت المعرفة عنده ازدادت خبرته، يعني وعرف ماذا؟ لغة الأرض وقوانين الأرض وكيف يتعامل مع الأرض. وإذا ازدادت خبرة الإنسان بقوانين الأرض ولغة الأرض وكيف التعامل معها، تزداد سطوة الإنسان على الأرض وتمكن الإنسان من الأرض، وبالتالي سوف يشكل ممارسة جديدة، ممارسة جديدة أخرى عنده من خلال زيادة الخبرة. وبالتالي هذه الممارسة تولد خبرة جديدة، وهكذا. إذن قانون الخبرة والممارسة الذي نعني به كلما ازداد الإنسان الخبرة زادت الممارسة، وكلما زاد ممارسة كلما زادت ماذا؟ خبرة جديدة له. وبالتالي هذا القانون كفيل بحل هذه المشكلة وهذا التناقض بين الإنسان والطبيعة، المتمثل بتمرد الطبيعة على الإنسان وعدم استجابة الطبيعة للإنسان. إذن هذه المشكلة محلولة ولو بالشكل التدريجي على مر التاريخ، ولعل هذا الحل تشير إليه الآية الكريمة في قوله تعالى من سورة إبراهيم الآية 34، قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الآية المباركة الكريمة لعلها تشير إلى الحل الموضوعي بين تناقض الإنسان مع الطبيعة أو تناقض الطبيعة مع الإنسان، والذي يرجع إلى قانون التأثير المتبادل والعلاقة المتبادلة بين الخبرة وزيادة المعرفة بالأرض وقوانينها والممارسة التي تولد خبرة جديدة، وهكذا. فالسؤال الذي في الآية، السؤال الذي في قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، هذا السؤال الذي تحدثت عنه الآية لا يعني السؤال اللفظي، وذلك بقرينتين. القرينة الأولى، الآية تتكلم عن الإنسانية ككل وليس عن زيد أو عامر، ومن الواضح أن الإنسانية فيها الكافر وفيها المؤمن وفيها من يدعو ومن لا يدعو. ولا يتصور إن الكافر يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله بشكل لفظي، بل أكيدا هو يسأله بشكل ماذا؟ تكويني، يعني لا يرفع يديه ويقول يا رب، لأنه لا يؤمن به، ولكن قد يسأل الله تعالى ماذا؟ أن يحل مشكلته بطريقة تكوينية، يعني يبحث عن حل. هذه القرينة الأولى. فالآية تتحدث عن البشرية، تقول وآتاكم من كل ما سألتموه، ولا يتصور أن البشرية كلها تسأل. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن الدعاء ليس بالضرورة أن يستجاب ويتحقق ما دعا به الإنسان، بينما نجد أن الآية المباركة تقول وآتاكم من كل ما سألتموه، وأركز على كلمة آتاكم، فتوجد استجابة فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى قال آتاكم. إذن السؤال هنا ليس سؤالا لفظيا باللسان والدعاء باللسان، السؤال هنا سؤال تكويني للبشرية، للبشرية ككل وعلى مر التاريخ. والاستجابة تكون من خلال ماذا؟ تطبيقات هذا القانون الذي ذكرناه قبل قليل، قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة. فإذن مشكلة الإنسان والطبيعة قلنا فيها مشكلة تناقض، إن الأرض استعصت على الإنسان أو تمردت عليه ولا تعطيه كل ما يحتاج، وإنما حلت هذه المشكلة وهذا التناقض من خلال ماذا؟ قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة. فكلما زاد الإنسان خبرة زادت عنده الممارسة، زادت عنده الممارسة، وكلما زاد الممارسة صار عنده تمكن من الأرض وولدت له خبرة جديدة. هذا بالنسبة للخط الأول من العلاقات الاجتماعية. أما الخط الثاني فنرجئه بعد أن نطبق العبارة. قال دور العلاقات الاجتماعية في حركة التأريخ. تقدم في تحليل عناصر المجتمع أن المجتمع يتكون من ثلاثة عناصر، وهي الإنسان والطبيعة والعلاقات الاجتماعية والعلاقة الاجتماعية. وقد تحدثنا عن الإنسان ودوره الأساسي في الحركة التأريخية، وتحدثنا عن الطبيعة وشأنها على الساحة التأريخية، هذا طبعا في الدروس الماضية يتكلم سماحة السيد. وبقي علينا أن نأخذ العنصر الثالث وهو العلاقة الاجتماعية. لماذا نأخذ العنصر الثالث؟ مدى تأثير هذا العنصر الثالث؟ قال لنحدد موقفنا من هذه العلاقة الاجتماعية على ضوء ما انتهينا إليه من مواقف قرآنية تجاه دور الإنسان والطبيعة على الساحة التاريخية. العنصر الثالث وهو العلاقة الاجتماعية، وقد تقدم إن العلاقة الاجتماعية تتضمن علاقتين مزدوجتين، إحداهما علاقة الإنسان مع الطبيعة، والأخرى علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. هذان خطان من العلاقة الاجتماعية، وهذان الخطان نؤمن بأن كل واحد منهما مختلف عن الآخر ومستقل استقلالا نسبيا عن الآخر، مع شيء من التفاعل والتأثير المتبادل المحدود الذي سوف نشرحه بعد ذلك إن شاء الله. يعني لما يتأثر علاقة الإنسان بالطبيعة تؤثر على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وكذلك العكس، عندما تتأثر علاقة الإنسان بالإنسان يتأثر علاقة الإنسان بالطبيعة، وهذا بحثه سيأتي إن شاء الله من حيث الأساس. هذان الخطان أحدهما مختلف عن الآخر من حيث المشكلة والتعامل، ومستقل استقلالا نسبيا عنه تبعا للاختلاف النوعي في طبيعة المشكلة التي يواجهها كل واحد من هذين الخطين، والمشكلة تختلف عن الأخرى، ونوع الحل الذي ينسجم مع طبيعة تلك المشكلة. إذا تبين أنه هناك خطين في العلاقات الاجتماعية، وكل واحد يختلف عن الآخر في المشكلة وفي الحل الذي يعتمد في حل هذا المشكلة والتناقض. علاقة الإنسان مع الطبيعة، الخط الأول. فالخط الأول الذي يمثل علاقة الإنسان مع الطبيعة من خلال استثمارها ومحاولة تطويعها وإنتاج حاجاته الحياتية منها، هذا الخط يواجه مشكلة. ما هي المشكلة؟ وهي مشكلة التناقض بين الإنسان من جهة والطبيعة من جهة أخرى. هاي من عندي من جهة، فمشكلة التناقض بين الإنسان والطبيعة، وهذا التناقض بين الإنسان والطبيعة يعني تمرد الطبيعة وتعصيها عن الاستجابة للطلب الإنساني وللحاجة الإنسانية من خلال التفاعل ما بينهما. هذا التناقض بين الإنسان والطبيعة هو المشكلة الرئيسية على هذا الخط، خط العلاقة بين الإنسان والطبيعة. وهذا التناقض له حل مستمد من قانون موضوعي يمثل سنة من سنن التأريخ الثابتة، وهذا القانون هو قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة، يعني العلاقة المترابطة بين الخبرة والممارسة. كلما زيد في أحدهما زيد في الآخر، وأنتج الآخر نفس الأول وزيادة. وذلك لأن الإنسان كلما تضاءل جهله بالطبيعة وكلما ازدادت خبرته بلغتها وبقوانينها ازداد سيطرة عليها وتمكنا من تطويعها وتدليلها لحاجاته. وحيث أن كل خبرة هي تتولد في هذا الحقل عادة من الممارسة. يقول الخبرة هي لما تمارس تولد عادة من الممارسة، يعني يصير عنده ملكة بالممارسة، وكل ممارسة تولد بدورها خبرة جديدة، يعني يصير ممارس فصير عنده خبرة جديدة. ولهذا كان قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة قانونا موضوعيا يكفل حل هذا التناقض، تناقض بين الإنسان والطبيعة. يقدم الحل المستمر والمتنامي لهذا التناقض بين الإنسان والطبيعة، إذ يتضاءل جهل الإنسان باستمرار وتنمو معرفة الإنسان باستمرار من خلال ممارسته للطبيعة، يكتسب خبرة جديدة. إذن يتضاءل الجهل، تزداد المعرفة، إذا ازدادت المعرفة شو يصير عنده؟ خبرة جديدة تولد ممارسة، الممارسة تولد خبرة جديدة من جديد، يكتسب خبرة جديدة، هذه الخبرة الجديدة تعطيه سيطرة على ميدان جديد من ميادين الطبيعة، فيمارس على الميدان الجديد، وهذه الممارسة بدورها أيضا تتحول إلى ماذا؟ إلى خبرة، وهكذا تنمو الخبرة الإنسانية وتصبح كبيرة جدا باستمرار ما لم تقع كارثة كبرى طبيعية أو بشرية، إلا أن يفني البشرية عن بكرة أبيها وتبقى البشرية تعيد من جديد الخبرة والممارسة. وهذا القانون بنموه وبتطبيقاته التأريخية يعطي الحلول التدريجية لهذه المشكلة. خو مو دفعة الإنسان صار عنده خبرة، ولا عند معرفة وتضاءل جهله، لا، وإنما بمرور الأيام والزمن والتأريخ صار عند نمو بالخبرة وممارسة ودفعه إلى خبرة أكبر. فهي مشكلة محلولة تأريخيا ومحلولة موضوعيا. ولعل في الآية الكريمة وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لعل في الآية الكريمة إشارة إلى هذا الحل الموضوعي المستمد من قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة. لأن السؤال في الآية وآتاكم من كل ما سألتموه، سألتموه، لفظ سألتموه هو السؤال، لا يراد منه الدعاء طبعا، ليس المراد أنه يدعو الإنسان يا رب سهل لي أطلع حديد من الأرض، يا رب سهل لي أكتشف مكينة، يا رب سهل لي أن أصنع شيئا وأحفر به الأرض، لا، ليس هكذا السؤال اللفظي الذي هو الدعاء، كلا، لأن الآية تتكلم عن الإنسانية ككل. ما الدليل على أن المراد ليس الدعاء اللفظي؟ يقول أولا الآية تتكلم عن إنسانية ككل، عن من يؤمن بالله ومن لا يؤمن بالله، من يدعو الله تعالى ومن لا يدعو الله عز وجل. كما هذه قرينة، وقرينة ثانية كما أن الدعاء لا يتضمن حتما تحصيل الشيء المدعو به. نعم، كل دعاء له استجابة، لكن ليس لكل دعاء تحقيق لما تعلق به الدعاء. أنا أقول إلهي ارزقني مال، قد ما يرزقني مال، يرزقني ماذا؟ عافية، غفران ذنوب في مقابل هذا. بينما هنا يقول الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني ليس عملية الدعاء، هنا إيتاء، استجابة فعلية بعطاء ما سئل عنه أو بإعطاء ما سئل عنه. فأكبر الظن أن هذا السؤال من الإنسانية ككل. يقول السيد يستظهر من هذه الآية أن السؤال في الآية ليس السؤال بمعنى الدعاء، كثير من الناس تدعو فلا يتحقق لها شيء، وعلى مر التاريخ وعبر الماضي والحاضر والمستقبل يتمثل في السؤال الفعلي والطلب التكويني الذي يحقق باستمرار التطبيقات التأريخية لقانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة. يعني تكوينا البشرية تسأل، يعني تطلب حلا لمشكلة التناقض بين الإنسان والطبيعة، حلا لتدليل صعاب الأرض والطبيعة، حلا لتخفيف مشاكل التناقض بين الإنسان والطبيعة. بالاستمرار البشرية تطلب ذلك، مثلا يصيبها حار تريد أن تخفف الحار، يصيبها برد ومطر تريد أن تخفف البرد والمطر والسيول، يصيبها مشاكل مع الطبيعة من زلازل وغيرها وأمطار تخفف من هذا. تحاول البشرية من خلال الخبرة والممارسة وتضائل العلم البشري، الجهل البشري تجاه الطبيعة واكتشاف قوانين الطبيعة، يؤدي ذلك بمرور الأيام والزمن إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان يمتلك زمام القوة في تدليل الأرض، وأن يسخر هذه الأرض، وأن تستجيب له الأرض وتحل له المشاكل المتعلقة بها. يقول يتمثل في السؤال الفعلي والطلب التكويني، يعني البشرية بشكل عام تطلب تكوينيا ماذا؟ مفطورة على أن تعمر الأرض وتذلل صعابها من أجل نفسها، الذي يحقق باستمرار التطبيقات التأريخية لقانون التأثير المتبادل. كل مرة البشرية، كل جيل البشرية ماذا؟ يذلل صعوبة من الصعوبات، عبر خبرة طويلة وممارسات كثيرة تولد خبرات جديدة. هذه هي المشكلة التي يواجهها الخط الأول من العلاقات، وهذا هو الحل الذي يوضع لهذه المشكلة. إذن إلى هنا انتهينا من الخط الأول من العلاقات الاجتماعية، وهو الخط علاقة الإنسان بالإنسان، وتبينت أن المشكلة مشكلة تناقض وصعوبة الأرض على الإنسان، ويحاول الإنسان تدليل هذه الصعوبة وأن يمتلك ماذا؟ زمام القوة في استثمار الأرض. وحلت هذه المشكلة من خلال العلاقة المتبادلة بين الخبرة والممارسة. هذا الخط الأول. أما الخط الثاني وهو علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، من العلاقات الاجتماعية هي علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان في مجالات توزيع الثروة أو سائر الحقول الاجتماعية الحضارية. يعني مشكلتنا في الخط الأول في الإنتاج، كيف يستطيع الإنسان أن ينتج من الأرض. مشكلتنا في الثانية في توزيع تلك الثروة التي أنتجت من الأرض. يعني نحن الآن بين مشكلتين في العلاقة الاجتماعية، مشكلة الإنتاج ومشكلة طريقة التوزيع لهذه الثروات المنتجة. فمشكلة علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان سواء كانت في مجال توزيع الثروة أو في سائر الحقول الاجتماعية الحضارية بين الإنسان وأخيه الإنسان، وهذا الخط أيضا يواجه مشكلة. ما هذه المشكلة؟ وكيف حلت هذه المشكلة في الإسلام؟ وكيف حلت في غير الإسلام؟ هذا ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.